يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع هذه القصيدة التي هي لامية بن الوردي رحمه الله، لامية ابن الوردي، والتي هي مجموعة من النصائح والآداب، والتي المؤلف رحمه الله يظهر أنه استهدف بها طالب العلم. هذه الوصية كذلك، أو المجموعة من النصائح المنظومة، وقلنا أن النظم دائما يقصد به الناظم تقريب العلم لمن أراد أن يحفظه عن ظهر قلب، أراد أن يحفظ الفوائد لتكون عنده محفوظة عن ظهر قلب، فإنه ييسرها له بنظمها حتى تكون يعني غير منثورة. والمنثور طبعا هو المتفرق، والتفريق يصعب معه الحفظ. إذن كل شيء نظم، فربما المراد به، أقول والغالب المراد به، أن يتيسر حفظه لمن أراد أن يحفظه. نعم. مسنسة، أذكر لنا بعض النصائح مما تقدم للمؤلف في هذه المنظومة، بعضا مما يحضرك من الوصايا والنصائح التي المؤلف رحمه الله يعني ذكرها وسردها لنا في هذه المنظومة.
ذكر الناظم أن من الوصايا أن الإنسان يجب أن يتوسط حاله بين التبذير والوخط، وضوء التحذير من سب السلف والخوض في أعراضه.
نعم.
ثاني أيضا خلق التغافل مع الإخوان، ليس يقتل المرء من ضد ولو حاول العزة في رأس الجبل. أن يوطن الإنسان نفسه على أن له أعداء، أنه لا يسلم من أرضه من الفعل، يزجره فما بلغ المكروه إلا من نقل.
وليد غالم.
نعم شيخ سمي.
وعليكم السلام. واصل، اذكر كذلك بعضا من النصائح التي نصحنا بها هذا العالم في هذه القصيدة.
نعم. من النصائح التي نصح بها رحمه الله تعالى، انه نصح بداية باعتزال الأغاني أو الغواني والتغزل بهن، وكذلك أمر بترك ذكر أيام الصبا، لأنها يعني قد رحلت ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود، وكذلك أنه أمر بترك مصاحبة المردان ونحوه، وكذلك أمر يعني من باب التأكيد أيضا أمر بترك الغادة وعدم الاحتفال بها، وأن الذي يترك ذلك يحصل له العز والرفعة. ثم أيضا من جملة ما أمر بهجران الخمر وكل ما يذهب العقل أيضا، وأنه أيضا كذلك أمر بالتقوى، وأنه حصر البطولة في التقوى. قال وما فكان مقال واتق الله مقال، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. ثم أمر بعدم الركون إلى أحوال المنجمين وغيرهم. ثم كذلك من جملة ما وصى رحمه الله تعالى أنه وصى بلزوم تفكر الموت، فلزوم تفكر الموت، وأنه يعني كل من سبق قد أتاهم هذا الأمر، فلم يبقى منهم من جمع، فكم فرق منهم من جمع وأفنى فيهم من دول. ثم كذلك رحمه الله تعالى أنه أمر أيضا كذلك من الجملة الوصايا أنه أمر بطلب العلم، فقال أطلب العلم ولا تكسل. ومن كذلك مما يدخل في هذا الباب أنه يهجر النوم أيضا، أنه يهجر النوم حتى يحصل العلم. وكذلك في باب طلب العلم أن كذلك أوصى بزيادة الفقه بمزيد عناية، وأن يدع طالب العلم فكرة أنه لا يمكن أن يبلغ ما بلغه قبله المتقدمون من العلم، وإنما العبرة
أحسنت. نعم. عبد الملك عزة.
نعم شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. آخر بيت توقفنا عنده
وهجر النمام، من عن الملك لقوله من عن النمام.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله كذلك اعتنى بهذا الأمر المهم جدا في شريعتنا خصوصا، فمن النصائح التي ترى المؤلف رحمه الله كذلك نصحنا بها أن قال من عبد الملك من أمر ولا مضارع ولا ماضي هذا الفعل؟ هذا الفعل
مل فعل أمر.
مل من ماذا؟ ما هو ماضيه؟
مال.
إذن تقول مال يميل ميلانا أو ميلا، مل من مال، والميلان معروف، تقول فلان مال أو انحرف عن الطريق، بمعنى اتخذ له طريقا آخر غير الطريق الذي كان يمشي فيه ابتداء. إذن قال رحمه الله مل عن النمام، فهو تقريبا كأنه مرادف لعبارة اعتزل واهجر واترك ونحو ذلك من الأشياء التي هي تروك وزهد في أشياء وهجران لها واعتزالها، وأن طالب العلم لا يصلح له الحال إلا إذا ترك أشياء. هذه أشياء قد تكون عوائد وقد تكون معاصي تشتهيها النفس وتحبها، فلا بد أن تفطم عنها. قال رحمه الله مل عن النمام. النمام أيها الإخوة هو اسم يطلق على ذلك الشخص الدني الذي تراه ينقل الأخبار من شخص إلى شخص، يريد أن يفسد ما بينهما من الود، فصراحة ينقل لهذا أخبار تتعلق بصاحبه ويقول له استر ولا تتكلم ولا تخبره بهذا الذي قلت لك، وإنني سمعته يوما ما يقول فيك وفيك وفيك. ثم ربما كذلك يذهب إلى صديقه الآخر وينقل له أخبار كاذبة، وربما تكون صحيحة، قد تكون صحيحة. نعم، النمام يسمع كلمة من شخص لم يكذب ولكنه يهتب لها فرصة وينقلها إلى الشخص الآخر. الإنسان لا يكون هكذا. نعم، ينقل الكلام الإصلاحي وربما يبالغ فيه من أجل إصلاح ذات البين، لكن أن ينقل يعني الكلام ما بين الناس من أجل إفساد هذا لا يجوز، بل قال صلى الله عليه وسلم أنها هي الحالقة للدين، إفساد ذات البين. والنمام في شريعتنا عمل معدود من الكبائر، بل النبي صلى الله عليه وسلم عده من السحر. ألا أخبركم ما العهده؟ قال العهده النميمة القالة بين الناس، بل هو عمل فيه شبه بالساحر أو هو نفسه سحر، هو عمل سحري. صديقين يكون بينهما صحابة وبينهما صحبة ومودة وتقارب، فإذا بهما ينقلبان عدوين. كيف حصل ذلك؟ لا يدري ماذا حصل، وهكذا السحر، السحر وكل ما خفي ولطف سببه، سببه ربما قد يكون غامضا وربما يكون مجهولا، ولكن من وراء ذلك نمام، نمام هكذا قال المؤلف رحمه الله، من عن النمام. هذا العمل لا بد أن تتفطن له، قد كان الناس قديم يتفطنون وكانوا يقولون من نم إليك ينم عنك، هكذا كانوا يقولون، كل من نقل إليك نميمة فاعلم بأنه سينقلها إلى غيرك عنك، إذن احذره، احذر النمام، كن على حذر وكن متفطنا ولا تكن غبيا. نعم، وكثير من الإخوة حصل لهم شيء من هذا بسبب النمامين وكثرتهم. نعم، بل ربما قد يكون الشخص مسكين مغفل ينقل الأخبار وهو ربما نعم لا يريد النميمة ولكن يحصل بها التنميم، يحصل بها النميمة. نعم، ينقل الأخبار لشخص ما بأن فلانا كان كذا كذا كذا، وربما ليس على وجه النصيحة، إنما هو على وجه التفكه، التفكه بعيوب الآخرين. قال مل عن النمام واهجره. نعم، واهجره. الله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال من عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل، ما بلغ المكروه إلا من نقل، معنى الذي نقله هو الذي بلغ هذا المكروه أو الذي بلغه. نعم، إذن هذا كذلك نحن طلبة العلم قلت لا بد أن نأخذ بجد بهذه النصيحة، خصوصا يعني من جملة النصائح بعضها ربما نعم يكون أولى بالاهتمام. قال فما قال دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. دار جار السوء بالصبر، دار فعل عبد الله قروي، فعل فعل من ماذا عبد الله قروي؟ عبد الله قروي
نعم شيخ
السلام ورحمة الله وبركاته. داري قال، داري فعل ماضي ولا أمر ولا مضارع؟
داري فعل أمر،
فعل أمر من
دارا،
إذن دارا دارا نعم بألف في آخرها فهو معتل، دارا على وزن فاعل داري. وطبعا فعل الأمر فعل المعتل إذا كان الأمر معتل الأخير، إذا كان الأمر منه فإنه يكون طبعا محذوف الحرف الأخير، إذن قال داري. وإذا أمرت أنثى فماذا تقول عبد الله؟ إذا أمرت أنثى بهذا الفعل ماذا تقول لها؟
يقول داري،
إذن تقول داري بإثبات الياء، إذن يقول داري، داري جار السوء، إذن جار هنا المراد به هو الذي يدار وأنت الذي تداريه، إذن ليكن منك هذا الخلق، خلق المدارات، خلق المدارات، وفعل من أفعال العقلاء، العقلاء نعم هكذا يدارون، معنى يدارون بمعنى أنه يتنازل أحيانا وربما كذلك يعامل الشخص بمعاملة كأنه ينزل إلى مستواه أو يفعل له ما يحب رغم أنه أنك كاره لذلك الفعل. داره بمعنى أنك تعامله معاملة قد تنقص من دنياك، بل قال بعض العقلاء قال إن تلقك الغربة في معشر قد أجمعوا منك على بغضهم، إن تلقك الغربة في معشر قد أجمعوا فيك على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. إن تلقك الغربة، إن تلقك عفوا، إن تلقك الغربة في معشر أي في أناس نعم تكون غريبا فيهم، غريب الدار ربما تقصد هنا، قد أجمعوا فيك على بغضهم، بمعنى أجمعوا على أنك مبغوض لهم غير مرغوب فيك لأجل أنك كذا وكذا من صفات هم عندهم غير محبوبة. قال فدارهم، ما دمت في دارهم، دارهم هذا هو الخلق المقصود هنا، ما دمت في دارهم أي في حيهم وفي سكنهم وفي أرضهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، أرض هنا الفعل وأرض الثانية هي الأرض. نعم هاي نعم. إذن البيت أعود أقوله بيت من الأبيات على كل حال ينبغي أن تحفظ، أن تحفظ لأن فيه هذه الحكمة. يقول إن تلقك الغربة في معشر قد أجمعوا فيك على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وهو على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم دار أقواما، كان يعطي ربما الرجل المئات من الغنم أو من الإبل من أجل أن يسلم فيسلم، ويكون إسلامه كذلك بعد ذلك يتحسن ويحسن إسلامه. وهكذا أقوام صلى الله عليه وسلم عاملهم بهذا الخلق، خلق المدارات، وأجدى فيهم ونفع فيهم. نعم إذن يقول لك عامل كذلك جارك إذا كان جار سوء بالمدارات، بهذا الخلق الذي هو قلت فيه ربما أنك يعني تأخذ بخطة الدنية من أجل مثلا دينك، من أجل أن تحسن علاقتك مع فلان أو زيد من الناس. نعم نعم عبد الله ماذا؟
شيخ جزاك الله خير، ممكن تعيد لنا البيت؟
نعم
أعيد الغربة.
نعم يقول إن تلقك الغربة في معشر، إن تلقك الغربة في معشر قد أجمعوا فيك على بغضهم، قد أجمعوا فيك على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. إذن قلت هذا الخلق خلق المدارات، نعم مطلوب منا، لا يبقى الإنسان فقط قال أنا من كذا من حطشني فيه وما كذا عبارات هكذا مترددة بين الناس ولا يتنازل ولا إلى أخذك من شيء، لا، وإنما خلق المدارات قلت هذا يكون عند العقلاء. وعندما نقول عند العقلاء إذا شئتم أن ترجعوا إلى كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للشيخ العلامة ابن حبان البستي رحمه الله، فقد ذكر 50 شعبة من شعب العقل، ومن بينها هذا الخلق الذي هو خلق المدارات. قلت عامل به النبي صلى الله عليه وسلم من عاملهم ونفع فيهم هذا الخلق. نعم وهو هنا قال المؤلف رحمه الله يريدك أن تعامل به جار السوء، جارك جار السوء. الإنسان قد يبتلى بجار سيء، وعندما نقول جار يشمل بما إذا كان جار في البيت، أو جارك في دكانك ومحلك، أو جارك كذلك في السفر، أو جارك في ربما إقامة جامعية، أو جارك في أي مكان. المهم شخص يسكن أو له اختصاص بمكان مقارب لك فهذا يسمى جار، ابتليت به. فإذا كان جار سوء فحاول أن تعامله بالمدارات، أن تعامله بالمدارات. بل يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى، ليس حسن الجوار الكف أن تكف أذاك عنه، لا، ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذاه الذي يصدر منه إليك. نعم حمانا ولا حمانا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ كيف نفرق بين المدارات والتميع؟
ليس هناك أصلا شيء يلتقيان فيه، لا قلت المدارات والمداهنة، هذا هو الذي بينهما ما يحتاج إلى أن نفرق. وأما التميع، التميع ماذا؟ التميع إنما هو فقط الشخص الذي يكون سلفيا كأنه يتنازل عن بعض الأصول السلفية من أجل أن يتقرب إلى أهل البدع، وربما الدعوة السلفية يصيرها على صورة تذهب بها معالمها من أجل أن يقربها إلى قوم هم أصلا لا يرغبون فيها، ومن أجل أن يجرهم إليها. هكذا هو يزعم أنهم يريدهم أن يكونوا معه، ولو بأن بعض الأصول السلفية يمكن جدا يتركها. هذا هو الذي نسميه خلق التميع. نعم. وأما المضارات فهو شيء آخر. قلت المضارات بمعنى أن الشخص نعم يتنازل عن بعض ما يحبه، ما هو من دنياه، من أجل إصلاح العلاقة والصحبة والجوار بينه وبين من يداريه. هذا الذي نسميه خلق خلق المضارات. والمداهنة غير ممدوحة، مداهنة كما قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة ممكن تتنازل عن دينك، عن دينك نعم، من أجل إصلاح الصحبة والدنيا، ومن أجل إصلاح دنياك ونحو ذلك. لا، إذن هذا غير مرغب فيه. نعم. وأما المضارات فهو الذي ذكرناه الآن. نعم. إذن قال دار جار السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يتعوذ من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. نعم. والجار ربما إذا كان في البيت وهو أكثر إطلاق الناس أن يقول جار، معنى جار يعني الذي هو بالقرب منك في الدار، أي في منزلك الذي تسكن فيه وتبيت فيه. واختلف العلماء في الجار ما هو، قال بعضهم في بعض الآثار أنه 40 دارا من كل جهة، وبعضهم قال هو ذلك الذي هم أولئك الذين يلتقون في المسجد في صلاة الصبح، هؤلاء يقال لهم جيران. غالبا الناس ربما في صلاة الظهر في صلاة العصر يكونون ربما في محلاتهم في أماكن عملهم، ولكن صلاة الصبح في الغالب يستيقظون ويصلون في المسجد الأقرب إلى بيوتهم. ففي هذه الحالة الذين يلتقون في ذلك المسجد هم الذين يقولون بينهم الجوار، فهم متجاورون. وقيل هو الذي يعني إذا خرجت أو أردت أن تدخل بيتك ربما في يوم من الأيام لا بد أن يلاقيك في طريق دخولك أو خروجك من البيت، بل ربما إذا غاب عن بصرك في بعض الأيام قد يعني تحتاج إلى البحث عن أحواله، أو تتردد تقول ربما هذا الشخص غائب أو مريض أو نحو ذلك. هذا هو الجوار، وفي الحق لا إن شاء الله لا يختفي معناه، أو معناه ليس يحتاج إلى مثل هذا التدقيق. وكل هذه المعاني المذكورة يعني تدخل في معنى الجوار. إذن هذا الجار النبي عفوا قال المؤلف رحمه الله داره، داره بماذا؟ بالصبر، أي تعامل معه بخلق الصبر. الصبر أي الإخوة الذي هو كذلك أمره عظيم في الإسلام. قال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واستعينوا بالصبر، بالصبر والصلاة. الصبر نصف الإيمان. الصبر هو أن تحبس نفسك، تحبس نفسك بمعنى تمنعها من إذاية باللسان وبالجوارح، وتمنع كذلك حتى ما يقع في القلب. هذا إذا كان الصبر على أقدار الله المؤلمة. وأما الصبر على الناس بمعنى احتمال الأذى منهم، وتحبس نفسك وأنت محتسب، فلك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. والصبر من وفقه الله عز وجل وأعطي من الصبر ما أعطي أحد عطاء خير ولا أوفر من الصبر. ومن لم يصبر يتصبر، يحاول أن يتصبر. في الصبر أيها الإخوة نحتاجه، نحتاجه في كل الأماكن في كل المواضع. إذن يقول المؤلف رحمه الله داري جار السوء بالصبر، بمعنى اصبر على ما يصدر منه من الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم أشاع بين أصحابه هذا الخلق، خلق الصبر لما كانوا يرونه صلى الله عليه وسلم من احتمال الأذى حتى من الأعداء أحيانا، فكانوا خير الصابرين. وأما معاملة الجار فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيورثه بمعنى يجعله نصيبا في الميراث، بمعنى يكون كأن الجوار سبب من أسباب الإرث، يرث بموجبه الجار من جاره، حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. وهكذا كذلك له في صلى الله عليه وسلم يعني في معاملة الجيران ما له من 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 التوجيهات، حتى أن جارا يعني شكى إليه جاره صلى الله عليه وسلم فقال له: أخرج متاعك إلى عند البيت، وكل ما مر بك شخص وقال لك بابك يا فلان قل له بي فلان هذا جاري. فالناس بدأوا يلعنون هذا الجار، لماذا يفعل بجاري هكذا حتى يهجره من هذا البيت؟ فقام الجار وقال: فلان ارجع، ارجع إلى بيتك فسوف أكف عنك الأذى. عبد الله بن عمر كذلك رضي الله عنه كان أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، عندما ذبحوا في بيته شاة فقال: أعطيتم فلانا اليهودي نصيبه؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمر أو يأمر بإحسان بالإحسان الجيران ونحو ذلك من الآثار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن قال: دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا، وإن لم تجد صبرا بمعنى حاولته واحتملت نفسك ولكن نفسك لم تطاوعك بعد مجاهدة. هذا هو المطلوب على كل حال، المطلوب منا أن نجاهد أنفسنا على الصبر، لأن نسمع كثير من العوام يقولك أنا ما نصبرش، هكذا بهذه العبارة ما نصبرش، وكأنه يقول ما نصبرش وما ولا أحاول الصبر ولا أرغب في الصبر ولا أريد أن أكون صابرا. نعم، أقول الإنسان يصبر، قلت وإن لم يصبر يتصبر، يتصبر بمعنى يحاول ويجتهد أن يدرب نفسه على الصبر حتى لعله أن يكون يوما ما صبورا، وهو معان إن شاء الله. من يتصبر يصبره الله عز وجل، كما أن من يتعلم سوف يتعلم بمعنى يتعاطى العلم ويجتهد فيه ويسعى في تحصيله، فإنه سوف يكون يوما ما إن شاء الله يعني فيه صفة العلم، فهو معان. قال: وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. إذن لا تبادل الإذاية، إن بعض الناس يقول لك: لا أنا أبقى هنا، وإذا ضربني أضربه، إذا أولاده ضربوا أولادي ربما كذلك وفعلت به، وهكذا. يعني لا بد أن أعامله بنفس الإذاية التي يعاملنا بها، هذا ليس خلق الإسلام. وإنما إن لم تجد كما قال المؤلف رحمه الله صبرا فما أحلى النقل، بمعنى ما أحلى وما أجمل أن تنتقل عنه إلى مكان آخر وتترك هذا المكان الذي جارك فيه آذاك وبلغت منه إذايته، بلغت منك إذايته بحيث لم تجد كيف تصبر على تلك إذاية. حتى يقول بعضهم يلومونني: أن بعت بالرخص منزلي، ألم يعلموا جارا هناك ينغص؟ فقلت لهم: كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، بمعنى بعته بثمن بخس، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ألم يعلموا جارا هناك ينغص؟ فقلت لهم: كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. ومهم أيها الإخوة أن الزيادة كذلك مطالعة ومعرفة بحقوق الجار حتى الواحد منا لا يقع في شيء من إذاية الجار. ثم قال كذلك المحلف رحمه الله منتقلا إلى وصية أخرى، قال: جانب السلطان، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. جانب السلطان، جانبه بمعنى أن يكون هو في جنب وأنت في جانب آخر، ليس جانبه بمعنى يعني يكون كأنك معه أو بحيث إذا أردت شيئا من أغراضك وجدته ربما أنت أقرب شخص إليه. جانب بمعنى كقوله مل سابقا. السلطان أي من له ملك، قال السلطان عنده ملك، ملك أو رئيس أو إلى آخر ذلك من أنواع السلطان. قال جانبه المؤلف رحمه الله بمعنى لا ترغب في أن تكون شخصا تجاوره من أجل أن تحصل ربما على مسؤوليات أو على أماكن في السلطة ونحو ذلك. قال واحذر بطشه، كذلك احذر بطشه، هذا من عقل العقلاء. وأما الحمقى فتراه نعم يعارض السلطان ويقع في المعارضة، بل ويسمون أنفسهم نعم هكذا بالمعارضة، وهو يدل وهو يستدلون به على صحة وسلامة يعني الوضعية الاجتماعية أن يكون له معارض. هذا المعارض يعني يشهر معارضته هكذا أمامه، بل ربما تحولت هذه المعارضة إلى مضادة وإلى شيء من العنف ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله جانب السلطان واحذر بطشه، في نفس الوقت كذلك احذر بطشه. السلطان غالبا شخص يغتر بما عنده من السلطة وينسى أن الله عز وجل أقوى سبحانه وتعالى من كل قوي. نعم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة. إذن واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. كان كثير من الملوك والسلطان يستبيحون رؤوس الناس بخطأ بسيط، وقد قدمنا لذلك مثلا أن بعضهم كان قديما كانوا قديم في جيل يتشاءمون بالعطاس، العطاس يتشاءمون به، كما أنه كذلك الناس اليوم يخشى أن يتشاءموا بالعطس. إذا عطس شخص أمامهم قالوا راه رمى فينا كورونا، لأن من العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، وأن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. كانوا في جاهليتهم يتشاءمون بالعطس إذا عطس في المجلس بعطاسه، سيما إذا كان العطاس كلما كان أقوى صوتا كلما ازداد تشاؤم به. وعطس يومنا بحضرة السلطان يوم ما، فأخذ يعتذر هذا العطس بأن قال هذا هكذا عطستي هكذا كبيرة جدا إلى آخره. فقال هذا السلطان إلى إن لم تأتني بشاهد فسوف أضرب عنقك، أضرب عنقك. نعم، فذهب الرجل وأخذ يبحث عمن يشهد له بأن عطاس وكذا، فوجد الرجل قال نعم أنا أشهد لك عند السلطان. فذهب معه وقال أيها السلطان أنا أشهد على أن هذا بأنه هكذا عطسته، صوتها كما سمعته مرتفع جدا، بل أشهد على أنه عطس يوما عطسة حتى اقتلعت درسه. عند ذلك السلطان برأه وأعفاه. هكذا السلاطين على كل حال. وربما كثير منكم يسمع أيضا من يعني تهديد الحجاج مثلا بن يوسف الثقفي بعضا من الناس بأخطاء ربما قد تكون في العربية، أخطاء في القرآن، أخطاء في كذا، يهددهم بعقوبات شديدة جدا. قال لا تعاند من إذا قال فعل، من إذا كان فعله وقوله في الغالب مقترنان. إذن لا تعاند هذا النوع، بل إذا عاندته فأنت عندك حمق. نعم، وهو بهذا المؤلف رحمه الله يوجه نصائحه إلى طالب العلم بالخصوص إلى طالب العلم بالخصوص لينتبه، لأن كثير من طلبة العلم نعم يرغبون في أن تكون لهم حظوة وأن يكونوا قريبين من المسؤولين. وكلما ربما الشخص كان له علاقة بمسؤول ربما افتخر بذلك، بل ربما اعتد به وحسب بأن ذلك ربما يزيده في شرفه وفي كرمه، هو طالب علم. وإذا تيسر له واجتهد في طلب العلم سوف يكون يوما ما في عداد العلماء. الله عز وجل قال إن الله قال تبارك وتعالى، قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة لطالب العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. هذه الرفعة التي من فروض طالب العلم في الحق أن يرغب فيها وأن يجتهد في أن يكون من أهلها وعلى صفاتهم ولينالها. نعم، فإذا كان كذلك فإن سوف يرى أن الدخول في علاقة مع المسؤولين سوف يكون معطلا له عن هذا المسار. نعم، وليس المسؤولين فقط بل حتى عوام المسلمين، بقدر ما الشخص كانت له علاقات مع عامة الناس ممن لا شأن لهم بالعلم ولا يرغبون في العلم سوف طبعا سوف يعني يجد أنهم هؤلاء يرغبون في أن يكون يجلس معهم ولو يتظاهرون بأنه يريد أن يفيدهم وأن يعلمهم، ولكنهم في الحق إنما يريدون العلم لأن يكون يعني فقط مجالس الأنس وليس يتعلمون من أجل أن يعملوا. قال رحمه الله: لا نعم. إذن قال ويواصل في نفس النصيحة المؤلف رحمه الله: يحذرنا. أقول دائما نحن ونحن نقرأ هذا الكتاب أيها الإخوة أن نتصور أنفسنا أن أولى الناس بهذه النصائح، وأننا نحن أولا المنصوحون، وأن المؤلف رحمه الله وهو من أهل العلم، ليست نصيحة شخص حكيم فقط أو شخص ربما لا صلة له بأهل العلم، هو من أهل العلم، هو عالم رحمه الله، وكان قاضيا واعتزل القضاء أو استعفى، يعني طلب منهم أن يعفوه بعد أن تولاه. نعم، فهو هنا حق له رحمه الله، كما قال سابقا: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. ثم قال بعد ذلك: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. حق له هنا كذلك أن يقول أيضا بعدها: مع أنني كنت قاضيا وتركت القضاء. لو قالها هنا لكانت كذلك في محلها، بمعنى أنه يقول هذا الكلام ورحمه الله ليس ينطلق فقط من ربما من غير تجربة وحنكة ومعرفة، بل هو منطلق رحمه الله من معرفة بما يكون القاضي فيه من حال. قال: لا تلي الحكمة وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. لا تلي الحكم، والحكم هنا المراد به القضاء، الحكم يراد به هنا وفي غير هنا، حتى أبواب كتب الحديث يقولون باب أحاديث الأحكام يقصد بها أحاديث القضاء، الأحكام يقصدون به القضاء. إذن فالقاضي حاكم، القاضي حاكم. المؤلف رحمه الله يقول لنا: لا تلو الحكم، لا تتولون الحكم، لا تكونوا قضاة. وهو رحمه الله نحن نفهم منها، نحن أهل هذا العصر، يريد منا رحمه الله: لا تتولوا المسؤوليات وخصوصا القضاء، لأن في الحق المنصب الذي كان قديما في متناول أهل العلم هو القضاء، خلاف العصر الحالي الآن، يعني كثير من الوظائف ليس القضاء فقط وحده متاحة لطلبة العلم. طالب العلم ممكن يكون إمام مسجد، ممكن كذلك يكون مؤذن في مسجد، ممكن يكون كذلك قاضيا، قضاء هذا الوضعي، القوانين الوضعية ليس القضاء الشرعي، نعم، وإلى آخر ذلك من المسؤوليات التي هي متاحة له. يقول المؤلف رحمه الله يعني لا تلي الحكم أي القضاء، وهذا قلت يتكلم في القضاء بالقوانين الشرعية التي قديم كان الناس لا يعرفونها إلا هي. ومع ذلك يقول وكأنه يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. كل هذا قلت ليس في القوانين، ليس في الذي يقضي الآن في المحاكم وفي بالقوانين الوضعية، لا، وإنما من يتولى القضاء ويقضي ويحكم بالقوانين الشرعية بالأحكام الشرعية، نعم، سواء كان متمذهبا بمذهب معين لا يحكم إلا بأحكامه، أو سواء كذلك يعني يحكم بما ترجح له من المسائل الشرعية. لا تلي الحكم، يقول المؤلف رحمه الله، لا تلي الحكم أي مهما كان لا تلي الحكم من غير تفصيل. وإنهم سألوا، معنى حتى وإن سألوك، بمعنى طلبوا منك أن تليه، يأتونك يقولون في الحق لا نرى شخصا هنا يصلح للقضاء إلا أنت، نعم، فتفضل وشرط شروطك وكذا وكذا، رغبة فيك وخالف من عذل، من عذلك على ما اتخذته من هذا القرار أنك لا تلي الحكم خالفه، لأنه ربما كثير من سوف يعذلونك، يعذلونك بالذال بمعنى يتركونك ويقول بأنك أنت مخطئ، وهذا رأي غير صائب، لمن تتركه ونحو ذلك مما يمكن أن يقولون لك. وأنت في الحق أدرى بنفسك، أنت تعرف نفسك أنك ضعيف، ربما تعرف نفسك أنك ضعيف. وأما إذا كان شخص قوي الشخصية ومهاب الجانب فقد يكون الأمر على خلاف ذلك، نعم. إذن قال لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم لولي الإحكام إن إذا هذا إن عدل. إذن قال إن نصف الناس، نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، بمعنى صار شخصا قاضيا، لأنك حتى وإن حكمت بالعدل فإنك أخذت الحق من شخص وأعطيته لشخص آخر، فالذي أخذت الحق منه سوف يكون عدو لك، وهكذا في قضية أخرى، وهكذا وسوف تكتسب أعداء كثر، نعم. ولو كان هذا وحده لربما كان كافيا في أن تزهد في القضاء، مع ما يكون على كل حال في القضاء من أن الشخص على خطر عظيم، لا بد أن يراقب نفسه ويجتهد، نعم، ويسأل الله عز وجل التوفيق، وإلا فكثير من العلماء، نعم، القضاء ربما أفسد عليهم حالهم وصاروا إلى حالة يذكرون عن شريك القاضي رحمه الله لما ولي القضاء ساء حفظه، نعم. وهذا كذلك ابن المبارك رحمه الله يرسل برسالة إلى بعض من نصحه يطلب منه نصيحة، يقول فيها رحمه الله يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. إذن هذه قلت من وصايا الأعلام في أمر القضاء، نعم، والكلام في القضاء وفي خطورته، نعم العلماء فيه كلام طويل، وقلت في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار، رجل عرف الحق وقضى بخلافه، ورجل لم يعرف الحق وقضى بخلافه، وهذان في النار، والذي في الجنة هو القاضي الذي عرف الحق وقضى به. بمعنى يعني يقل في القضاة أن يكونوا على الطريقة المستقيمة المطلوبة منهم شرعا، حتى وإن كانوا عليها فهم في مأزق يخشى عليهم أن تزل بهم الأقدام، لذلك فلا يرغب في القضاء. والمؤلف رحمه الله قلت كان قاضيا واعتزل القضاء رحمه الله. قال رحمه الله كذلك: فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، فهو كالمحبوس عن لذاته، بمعنى وهو يمارس القضاء كذا ويقضي بين الناس، لا شك أنه إذا أعطي له الخيار فإنه يكون على حالة، حتى في صفة علاقته مع الناس دائما ترى القاضي يتوجس من كل من صافحه أو سلم عليه أو لقيه أن يقول: ربما هذا شخص يلاقيني بوجه كذا لأنني يوم ما قضيت له بكذا وكذا، وهكذا تكون علاقته. بل ربما لا ترى القاضي حتى في دورانه في السوق، وحتى في حضوره كذلك، يعني المناسبات ومشاركة الناس، حتى حضوره في المساجد هو في ذهابه إليه يكون على صورة وعلى حالة طبعا لا يرضاها لنفسه، لا يرضاها لنفسه، وإنما يكون مع الناس على صورة يعني على خلاف القضاء. إذن هو الذي منعه عن كثير من الملذات التي ربما، وكثير من الأحوال، نعم التي هي أحوال عادية، ولكن هو لما كان قاضيا تكون سيرته وحاله على خلاف ما ينبغي أن يكون عليه. إذن فهو لذلك محبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، وكلا كفيه في الحشر تغل. نعم. ثم قال رحمه الله، وهو يشير طبعا بذلك إلى شيء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل، أي ومثلا كذلك المفروض أن يقال، ولكنه لعله وقف ربيعة. قال: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل، بمعنى أنك لو تأملت كلمة القاضي هذا الذي تراه فيها يتعلق بلفظها، ماذا نسميه في العربي هذا النوع من الأسماء الذي ينتهي بياء ساكنة قبلها كسرة، نسميه المنقوص، هكذا في العربي نسميه، كما أننا نسمي الاسم الذي ينتهي بالألف نسميه مقصور، والأسماء في العربية عندنا لا تنتهي إلا بهذين حرفين من حروف العلة، حروف العلة الاسم إما أن ينتهي بياء ساكنة قبلها كسرة فيسمى منقوص، وإما أن ينتهي بألف فيسمى مقصور، ولا ينتهي اسم في العربية بواو ساكنة قبلها ضمة، لا يوجد أبدا في العربي إلا أن ينتهي بواو متحركة. وأما كلمة في العربية تنتهي بواو ساكنة قبلها ضمة، واو ثابتة نعم لازمة، هذا لا يوجد في العربية. إذن ينتهي الاسم إما بألف وإما بياء ساكنة قبلها كسر، المنتهي بالياء الساكنة فيها كسر قبلها كسرة نسميه في العربية منقوص. وطبعا كلمة النقص معلوم أنها كذلك عكس التام، والإعراب على المنقوص عندما لا يكون محلا بالألف واللام هو في نفسه تحذف ياؤه، تقول: مررت بقاض في حالة الجر، وتقول: جاء قاض في حالة الرفع تحذف ياءه، تحذف ياءه لأجل علة تصريفية. نعم، إلا إذا كان مفتوح فتقول رأيت قاضيا. نعم. وأما عندما يكون محلا بالألف واللام فتقول جاء القاضي، وتقول القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور الثقل، وتقول مررت بالقاضي، وكذلك تقول القاضي اسم مجرور بالباء على مجرور الكسر المقدر منع من ظهوره الثقل، إلا إذا كانت فتحة فتقول رأيت القاضية لخفة الفتحة، لا بأس. إذن هذه هي أحوال الاسم المنقوص، وليس هذا في الحقيقة خاص بالقاضي، بل كل اسم من الأسماء ينتهي بياء ساكنة قبل كسرها كذا حاله، ولكن بخصوص كلمة القاضي، القاضي المؤلف رحمه الله خصها بالذكر هنا، لعلنا نحن نأخذ منها مؤشر على أن هذا المنصب وهذا العمل كلمته فيها الوعظ والاعتبار لمن ربما يعتبر بمثل هذه الإشارات والتنبيهات. إذن فيها وعظ ومثل. والمالك رحمه الله قال في ألفيته مثل، قال أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية بنت الواقف، بمعنى بعدما توفى الواقف بنته جاءت القاضي، وربما تجادله في الوقف وأحواله وأحكامه ونحو ذلك، فتابعته كثيرة. نعم. قال إن للنقص والاستثقال، النقص إذا وضحناه والاستثقال بمعنى استثقال الحركات على الياء في آخر كلمة القاضي، في لفظة القاضي لوعظا ومثل، بمعنى يعني الإنسان له أن يأخذ العبرة والأمثال مثل هذه من الكلمات أحيانا كما هو هنا بالنسبة للقاضي. قال فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مضارات السفل. ولعلي أتوقف هنا ونترك هذه الأبيات إن شاء الله لنستهل بها الأبيات القادمة.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.